بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، بعض الأشياء المتعلقة بالصيام تقوله العام. طبعا الحمد لله الذي بلغنا رمضان، لأن رمضان قد أتى وأناس كثير كانوا معنا ثم الآن هم ليسوا معنا، فنحمد الله أن بلغنا رمضان ونسأل الله القبول. ورمضان فيه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فالمسلم في جهاد في رمضان، في جهاد في رمضان. لكن أحب أن أتكلم عن أمور فقهية. المفطرات أربعة، وقيل خمسة، أربعة: الطعام والشراب والجماع والاستقاء، هذه أربعة: الطعام والشراب والجماع والاستقاء. وأما الخامس الذي أضافه بعض العلماء فهو الردة، لأن من ارتد حبط عمله. فلو أن إنسانا كان صائما ثم ارتد عن دين الله فقد أفطر، والشخص الذي يسب الدين أفطر مباشرة، يعني خلاص ذهب صيامه وضاع صيامه. الطعام والشراب هذا هو أساس الامتناع، والجماع لأن كما روى البخاري أن رجلا نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت احترقت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس الرجل، ثم أتت صدقة بني زريق، وهي مكتل من التمر، مكتل مليء بالتمر، يعني الزنبيل الكبير المليء بالتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، حرتي المدينة، طرفي المدينة، ما بين لبتيها أفقر بيت منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فالرجل وقع على امرأته في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عليه كفارة. هنا الكلام على الكفارة، عتق رقبة، ما في رقبة، إذن يصوم شهرين متتابعين، والغالب أنه لن يستطيع، لأن الذي حدث له حدث له وفي الصيام، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. لا بس فهو أصلا لو لم يسجد ما كان فيه شيء، سنبينه. فيطعم 60 مسكينا، والرجل لا يجد، رجل فقير من أفقر الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية الأخرى في السنن وهي صحيحة قال: اقضي ذلك اليوم. إذن الرجل عليه قضاء وعليه كفارة، القضاء يوم والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. طيب، المرأة عليها القضاء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضي يوما مكانه. وقد أمر الرجل بعتق الرقبة أو الصيام أو الإطعام ولم يأمر المرأة بشيء، ولو كانت المرأة مثل الرجل في هذه الأحكام لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن الصحيح أن المرأة ليس عليها كفارة ولو كانت مطاوعة، ولو كانت هي التي دعته إلى هذا وحرضته على هذا الأمر وأثارته فوقع، فإذن هي عليها القضاء وهو عليه قضاء وعليه كفارة. وأما الردة وأما الاستقاء فالقيء غير الاستقاء، إنسان غلب القيء هذا ليس عليه شيء، هذا يكمل صيام. ولكن إن استقاء يعني تعمد القيء فهنا عليه قضاء اليوم. طيب، أو هو أفطر، هل الرجل الذي جامع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة، هل من أفطر بطعام أو بشراب أو باستقاء أو بردة هل أيضا عليه قضاء وكفارة؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله قال: إن الرجل قد انتهك حرمة الصيام بمفطر، يعني بنوع من المفطرات، انتهك حرمة الصيام بنوع من المفطرات، إذن عليه القضاء والكفارة لو انتهك الحرمة بأي نوع من المفطرات. قال الشافعي وأحمد رحمهم الله: الحديث وارد في الجماع ولم يرد في غير الجماع، فلا نعديه إلى غير الجماع، لأنه لو كان ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه قال: ومن استقاء فليقض. ولو كان الاستقاء يعني مثل الجماع لقال: ومن استقاء فعليه القضاء والكفارة، وإنما هو قال: ومن استقاء فليقض، فأمره فقط بالقضاء صلى الله عليه وسلم، لم يمر إلا بالقضاء. وأما الردة، والردة لها صور، منها كما ذكرنا سب الدين، سب الله، أي شيء من هذا فإنه يفطر. طيب، إذن هذه هي المفطرات في رمضان. هي أما المريض والمسافر، المريض بحيث أن المرض الصيام يؤثر فيه، أما لو كان المرض لا يؤثر في الصيام، مثلا عنده شوية سعال، عنده شوية برد، فهذا لا يؤثر في الصيام. أما إن كان المرض الصيام يؤثر فيه بحيث يزيده مرضا، فإنه في هذه الحالة يفطر، يعني يكون الأولى له الفطر. أما أي مرض، ما من إنسان يخلو من المرض، ما من إنسان يخلو من شيء، ما من إنسان يخلو من شيء. إذن وهو مذهب البخاري رحمه الله، وهو خطأ، إنه أي مرض فإنه يوجب أو يبيح الفطر، هذا خطأ، وإنما المرض الذي الصيام يزيده، الصيام يؤثر فيه. والسفر، السفر بحيث مفارقة القرية العامرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسافة 3 أميال، يعني مسافة فرسخ، يقصر الصلاة. الفرسخ 3 أميال، 3 أميال 4.5 كيلو، 4.5 كيلو. إذا سافر الإنسان 4.5 كيلو، يبقى في هذه الحالة من حقه قصر الصلاة، ومن حقه الفطر وليس الصيام، يعني من حقه الفطر ويجوز له الصيام. والإنسان في السفر أمير نفسه، إما أنه يرى نفسه أن الصوم ليس شاقا عليه فيصوم، أو أن الصوم شاق عليه فيفطر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأفطر في السفر، وأمر المسلمين بالسفر، ولكنه كان سفرا لفتح مكة للجهاد، فالجهاد الأحب أن الإنسان يفطر ليتقوى على حرب الأعداء. لكن أبو الدرداء رضي الله عنه روى قال: كنا في سفر في الصيف في شدة الحر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما في صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله. الباقون إيه؟ مفطرون في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك، لأنه هو يراهم وهم مفطرون صلى الله عليه وسلم، وأجاز لهم الفطر. نأتي إلى الآية التي قرأت اليوم. الآية التي قرأت اليوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يليها: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية للقراءة فقط، يعني هذه الآية منسوخة الأحكام لمجرد القراءة فقط. الآية المحكمة التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية هي الآية المحكمة الناسخة للآية التي قبلها، فالآية التي قبلها منسوخة التلاوة، لكن بقي فيها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير. قال منسوخة، يعني منسوخة على الذين يطيقونه، يعني الذين يقدرون على الصيام. كان في أول الأمر الذين يقدرون على الصيام ناس أغنياء فيقدر على الصوم، فهو يفطر لأنه إطعام مسكين، يفطر والفقراء هم الذين يصومون. الغني يقول لا، إيه إطعام مسكين، أطعم مسكين وأفطر أنا. فنسخت صار فمن شهد منكم الشهر فل، يبقى إذن هذه النسخة كلمة فل يصومه هي النسخة لقوله وعلى الذين يطيقونه. قال ابن عباس بقيت في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير. الحامل لأنه لا شك أن الصوم إما سيؤثر عليها هي أو سيؤثر على الجنين. تقول لك لا وأنا تعودت ولابد صوم ومش ممكن أفطر ولا لا يمكن، هذا جهل شديد جدا وترك للرخصة. وإن الله يحب أن تؤخذ رخصه أو أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فهي مخطئة. تقول لك لا ما أقدرش، لا يمكن يا ستي، أنت حامل ستؤذي الجنين الذي في بطنه والعناصر الغذائية ستقل، ما في فائدة، فهذا غلط. والمرضع كذلك، المرضع إما أن تؤذي نفسها وتؤذي الطفل الذي يرضع منها. لكن النساء كثيرات منهن فيهن غباء شديد وإصرار على الأخذ بالشدة على أنفسهن، والله عز وجل لا يحب هذا، لأنه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانت لست افضل من الصحابيات، انت شفاك نفسك احسن من الصحابيه. الصحابيات الحامل والمرضع كنا يفطر ولا يصوم ولا يقضين. اذا الحامل والمرضع لا عليها صيام ولا عليها قضاء، لا صيام ولا قضاء، وانما اطعام مسكين عن كل يوم، يعني كيلو مكرونه تخرجه لاي اسره مسكين، لاي اسره مسكين. الشيخ الكبير يعني الشخص الكبير في السن، رجل او امراه، اذا هو الصوم يشق عليه إذن لا يصوم وإنما يطعم مسكينا كل يوم. وأنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر 103، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان عند أنس 10 سنين. أم سليم رضي الله عنها أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم يبقى أحد في المدينة إلا وأتحفك بتحفة، يعني كل الناس أعطتك هدية، وهذا خويدمك أنس، خويدم خادمك الصغير أنس، فادعوا له. فدعا الله له أن يطول عمره وأن يكسر ولده وأن يكسر ماله، 3 دعوات. أما عمره 103، يعني قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 سنة، عاش بعدها 83 سنة فوق 20. وكسر ماله، كان عنده بساتين في البصرة كثيرة جدا وبساتين في المدينة كثيرة جدا، والوحيدة في العالم اللي تنتج البلح مرتين، يعني البلح بينتج مرة واحدة في الصيف مرة واحدة في الصيف، لكن بساتين أنس كانت تنتج مرتين في العام. وزاد ماله وكسر ولده، عنده 120 ولد، قيل ولد وحفيد، والغالب أنهم أولاد، وكان ينسى أسماء بعضه، كان ينسى أسماء بعضه، فالله بارك له. هذا الرجل رضي الله عنه لما كبر ما كان يصوم، كان يأتي بالمساكين يطعمهم إطعام عظيم جدا ويفطر في رمضان. فهذه بعض الأحكام البسيطة المتعلقة بالصيام. الإمام اليوم هو بيصلي بنا بعد أن نسي وسكينة من ربكم، الإمام جلس بين السجدتين، ظن أنه هو أتى بالسجدتين، ظن، فلما سبح له سجد السجدة الثانية. فهو لماذا يسجد سجود سهو؟ أجيبه، والظن يوجب سجود سهو حتى لو بدأ التشهد. إيه ذكر الله
وليس عليك سجود، ليس
عليك. لا، إن قلنا زاد جلوسا، لأن هنا زاد جلوس آخر، إن قلنا زاد جلوسا يبقى عليه سجود سهو، وإن قلنا لم يزد جلوسا فليس عليه سجود سهو. يعني هو لو سجد الحمد لله كما فعل جل خير، وإن لم يسجد لا شيء عليه. السجود السهو لا يكون لأي شيء قولي، السجود السهو يكون على الفعليات بس، يعني أنت نسيت مثلا تقول سمع الله لمن حمده، قلت الله أكبر مثلا، قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، كل الأشياء القولية ليس فيها سجود سهو. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا في الأفعال، وسجد 5 مرات. لذا الرأي الصحيح، رأي الإمام أحمد رحمه الله، إنه لا سجود سهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لخص هذه في قاعدة طلبة العلم عارفينها كلهم، أنا هقولها هم حفظينها وأنا هقولها: وجميع سجود السهو قبل السلام، جميع سجود السهو قبل السلام إلا في ثلاث مواضع: إذا أنقص ركعة أو ركعتين، إذا زاد ركعة أو ركعتين، إذا نسي سجود السهو قبل السلام سجد بعد السلام. يبقى جميع سجود السهو قبل السلام إلا في واحد: إذا أنقص ركعة أو ركعتين، ركعة أو ركعتين لحديث ذي اليدين الخرباق إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ركعتين وسلم، وقام إلى خشبة مستعرضة في المسجد فشبك أصابعه ووضع خده عليها. ده معناه أنه يجوز تشبيك الأصابع في المسجد؟ يجوز، نعم، شبك أصابعه في المسجد. ثم قال له ذو اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت ركعتين. قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ده معناه أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لو يعلم الغيب ما كان يحتاج أحقا ما يقول ذو اليدين. قال القوم وفيهم الصديق والفاروق: نعم. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين كان قد ترك، وتشهد وسلم، ثم سجد السجدتين وسلم. إذن السجود في النقص ركعة أو اثنين يكون بعد السلام، ما هو سجد بعد السلام، أو سجد بعد السلام، ما هو طلع من الصلاة ورجع لها تاني. ولذا لو الواحد تكلم في الصلاة ساهيا لا بأس. طيب الموضع التالي: إذا زاد ركعة وأكثر، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر خمسا أو العشاء خمسا، فلما انصرف قيل: يا رسول الله، أزيدت الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. فالتفت فسجد السجدتين سهو، يبقى سجد امتى؟ بعد السلام، بعد السلام. المرأة الوضع الثالث انه يكون نسي سجود السهو وناوي يسجد سجود سهو قبل السلام، نسي، يبقى فاته الواجب فقضاه بعد السلام، فقضاه الاولى. يبقى نعيد الكلام، كلام الامام احمد رحمه الله: وجميع سجود السهو قبل السلام الا في ثلاث مواضع: ان انقص ركعة او ركعتين لحديث ذي اليدين، او زاد ركعة او اكثر لحديث ابن مسعود، او نسي سجود السهو قبل السلام فانه يقضيه بعد السلام لانه فاته الواجب فقضاه، لانه فاته الواجب فقضاه. بارك الله فيك.
اما لو نسي مثلا السجده او هكذا، كل هذا قبل السلام،
كل شيء قبل السلام. لكن لو زاد ركعه كامله، وهل اذا قام الامام لخامسه هل نقوم معه؟ لا، ما نقوم معه. يقولون: كيف ما الصحابه قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى اليه بان العشاء زاد من 4 ل 5، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش زياده في الدين، لا، خلاص الدين اكتمل، النعمه تمت والدين اكتمل. فلما الامام يقوم لخمسه لا نقوم معه ونقول سبحان الله، فان لم يدري سبحان الله على ايه قلنا: سبحان الله، اللهم الهمه فانه قام لركعه زائده، اللهم الهمه، اللهم ارشده فانه قام، ما سأل فينا هو، خلاص نسيبه بقى هو يكمل 5 6 12 وحب راحته، احنا نتشاهد ونسلم.
يعني لو جلس
في
الركعه
الخامسه،
لو قام
لخامس، لو يبقى عليه سجود سهو قبل السلام.
لا هو يقصد
ده، القيام لنسيان التشهد الأول. نسيان التشهد الأول السجود له بسبب نسيان الجلوس للتشهد الأول، وليس نسيان التشهد نفسه، لأن احنا التشهد واجب قولي أو ركن قولي، واجب قولي، إنما الجلوس له ركن، فهو نسي الركن وقام. إذا قام للثالثة دون التشهد الأول، إذا قام عالما ذاكرا بطلت صلاته وصلاة المأموم. يبقى شرطين: عالما ذاكرا، عالما يعني فاهم الأحكام الشرعية وعارف إن اللي يقوم ويترك السجود ويترك الجلوس للتشهد الأول عالم بإن هذا تبطل صلاته. ذاكرا ممكن يكون عالم ونسي لما قام. يبقى يشترط شرطين: العلم والذكر. فإذا كان الجهل فالصلاة صحيحة، وإذا كان النسيان فالصلاة صحيحة، ويسجد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام للركعة الثالثة دون أن يجلس التشهد فسبحوا به، فأشار إليهم أن قوموا بإيد الاثنين أن قوموا، فقاموا. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام صلوات الله وسلامه. وكذلك فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
دلوقتي بقى هو بقى من الخمسة فسبحوا له رجع.
طيب خلاص،
لو التشهد الأوسط ذاكرا عالما
رجع بطل صلاته في الخامسة، لا تبطل الصلاة ده، لأنه واجب عليه أنه يرجع. الثاني واجب عليه ألا يرجع. اللي بينسى التشهد الأول وقام للثالثة الواجب ألا يرجع، اللي قام للخمسة الواجب أن يرجع. فدي عكس، يسموها العكس، العكس الطردي. طيب بالنسبة لكل البخاخ اللي الإنسان عنده ربو ولا عنده حاجة، البخاخ لا يفطر، جميع الحقن في الوريد أو في العضل لا تفطر، واللبوس والحقن الشرجية والكبسولات كل ده لا يفطر، لا يفطر إلا شيء دخل من الفم. الحقن المغذية للجلوكوز أو الفيتامينات هذه ابن عثيمين قال لا تفطر وهو الصحيح، لكن بعضهم قال تفطر. فالأحوط إن الحقن الجلوكوز بالذات، لأن اللي عنده اللي محتاج جلوكوز ده هو أصلا في غاية الضعف والمفروض لا يصوم أصلا، لأن اللي بيحتاج جلوكوز ده خلاص منتهي. اللي مثلا اللي عنده جفاف شديد جدا، الإنسان لو جالك جفاف شديد جدا جدا والأطفال بيجيلهم جفاف لابد تديله جلوكوز وإلا حيموت. فاللي خد جلوكوز ابن عثيمين يقول لا يفطر، والصحيح وغيره قال يفطر. فالأحوط إن اللي محتاج للجلوكوز ياخده ويقضي هذا اليوم، هذا أحوط. لكن باقي الأشياء ده كل الحقن والترايبي والمقويات والفيتامينات وكل هذا لا يفطر أبدا، لا يفطر أبدا. الحقنة الشرجية واللبوس كما ذكرنا كل ده يفطر. الحجامة كانت تفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احتجم وهو صائم، وكان الصحابة كثيرون منهم احتجموا وهم صائمون، فالحجامة لا تفطر. النخامة عفو، النخامة عفو. الهواء اللي فيه غبار، ممكن رمضان كان بيجي في الخمسين من سنتين ثلاثة كده، كان الغبار والرملة لو جات في بقك وبلعت التراب أو الرملة لا تفطر. لو في ذبابة دخلت، لو في ناموسة دخلت في الفم، اللي شغالين في مطاحن الدقيق، الدقيق بيبقى عمال غبار كده وانت تنفست، التراب اللي شغالين في الصوف والأشياء دي، في أشياء لها غبار، كل الغبار ده اسمه عفو، اسمه عفو. أما النخامة فهي عفو كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الكحل وقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأذن، قطرة الأنف، قطرة العين لا تفطر، الكحل لا يفطر، حتى لو وجد لها طعم يبصقه، لأن ده ليس مقام غذاء ولا في إنسان يتغذى بطعم النقاط. البخور والبخور والكباب والشوي ورائحة الطعام وكل ده لا يفطر، كل حتى لو تعمده، يعني حتى لو تعمد شم البخور، ممكن واحد يتغدى بخور؟ بخور ده شيء عفو. والمرأة وهي بتشوي قبل الفطار مباشرة بتشوي احيانا اللحم والكلام ده والطعام، وكمان لا من حق انها تذوق الطعام ثم تبصقه. في نقطة اللي عنده شك انه يريد منه يتخلص منه، انت لما تتوضى بتحس ان فمك في ماء فكل شوية تبصق. يا اخي هذا هذه وساوس، اصلا انت لما توضأت درجة حرارة الفم انخفضت، فانت متهيأ لك ان بقك فيه ايه؟ ما لا ولا يهمك وابلع ولا يهمك. ما هو ده من الجهل، من الجهل الشديد. هو يريد الله بكم اليسر، فهذا هو اليسر. ولكن لما تتوضى وتتمضمض واستنشق ما لا تبالغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. لكن الانسان لو اكل ناسيا او شرب ناسيا يتم صومه، فانما اطعمه الله وسقاه. النهارده كانت زوجتي بتعمل الطعام وعندنا الاولاد والاحفاد، فطول ما عماله بتشوي عماله بتاكل وجات تقول لنا لما قالت انا طول النهار بلقط طيب ايه الحكم؟ طيب الحكم للأسف انت كده صائم. الله المستعان، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله فيك.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بعض الأشياء المتعلقة بالصيام قوله تعالى. طبعا الحمد لله الذي بلغنا رمضان، لأن رمضان قد أتى وأناس كثير كانوا معنا ثم الآن هم ليسوا معنا، فنحمد الله أن بلغنا رمضان ونسأل الله القبول. ورمضان فيه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فالمسلم فيه جهاد في رمضان، فيه جهاد في رمضان. لكن أحب أن أتكلم عن أمور فقهية. المفطرات أربعة، وقيل خمسة، أربعة: الطعام والشراب والجماع والاستقاء، هذه أربعة: الطعام والشراب والجماع والاستقاء. وأما الخامس الذي أضافه بعض العلماء فهو الردة، لأن من ارتد حبط عمله. فلو أن إنسانا كان صائما ثم ارتد عن دين الله فقد أفطر، والشخص الذي يسب الدين أفطر مباشرة، يعني خلاص ذهب صيامه وضاع صيامه. الطعام والشراب هذا هو أساس الامتناع، والجماع لأن كما روى البخاري أن رجلا نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت احترقت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس الرجل، ثم أتت صدقة بني زريق، وهي مكتل من التمر، مكتل مليء بالتمر، يعني الزنبيل الكبير المليء بالتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، حرتي المدينة، طرفي المدينة، ما بين لبتيها أفقر بيت منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فالرجل وقع على امرأته في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عليه كفارة. هنا الكلام على الكفارة، عتق رقبة، ما في رقبة، إذن يصوم شهرين متتابعين، والغالب أنه لن يستطيع، لأن الذي حدث له هو في الصيام، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. لا بس فإطعه أصلا لو لم يسجد ما كان فيه شيء، سنبينه. فيطعم 60 مسكينا، والرجل لا يجد، رجل فقير من أفقر الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية الأخرى في السنن وهي صحيحة قال: اقضي ذلك اليوم. إذن الرجل عليه قضاء وعليه كفارة، القضاء يوم والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. طيب المرأة عليها القضاء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضي يوما مكانه. وقد أمر الرجل بعتق الرقبة أو الصيام أو الإطعام ولم يأمر المرأة بشيء، ولو كانت المرأة مثل الرجل في هذه الأحكام لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن الصحيح أن المرأة ليس عليها كفارة ولو كانت مطاوعة، ولو كانت هي التي دعته إلى هذا وحرضته على هذا الأمر وأثارته فوقع، فإذن هي عليها القضاء وهو عليه قضاء وعليه كفارة. وأما الردة وأما الاستقاء فالقيء غير الاستقاء، إنسان غلب القيء هذا ليس عليه شيء، هذا يكمل صيام. ولكن إن استقاء يعني تعمد القيء فهنا عليه قضاء اليوم. طيب أو هو أفطر، هل الرجل الذي جامع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة هل من أفطر بطعام أو بشراب أو باستقاء أو بردة هل أيضا عليه قضاء كفارة؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله قال إن الرجل قد انتهك حرمة الصيام بمفطر، يعني بنوع من المفطرات، انتهك حرمة الصيام بنوع من المفطرات، إذن عليه القضاء والكفارة لو انتهك الحرمة بأي نوع من المفطرات. قال الشافعي وأحمد رحمهما الله الحديث وارد في الجماع ولم يرد في غير الجماع، فلا نعديه إلى غير الجماع، لأنه لو كان ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه قال ومن استقاء فليقض. ولو كان الاستقاء يعني مثل الجماع لقال ومن استقاء فعليه القضاء والكفارة، وإنما هو قال ومن استقاء فليقض، فأمره فقط بالقضاء صلى الله عليه وسلم، لم يمر إلا بالقضاء. وأما الردة، والردة لها صور، منها كما ذكرنا سب الدين سب الله أي شيء من هذا، فإنه يفطر. طيب، إذن هذه هي المفطرات في رمضان، هي أما المريض والمسافر. المريض بحيث أن المرض الصيام يؤثر فيه، أما لو كان المرض لا يؤثر في الصيام، مثلا عنده شوية سعال، عنده شوية برد، فهذا لا يؤثر في الصيام. أما إن كان المرض الصيام يؤثر فيه بحيث يزيده مرضا، فإنه في هذه الحالة يفطر، يعني يكون الأولى له الفطر. أما أي مرض، ما من إنسان يخلو من المرض، ما من إنسان يخلو من شيء، ما من إنسان يخلو من شيء. إذن وهو مذهب البخاري رحمه الله هو خطأ، إنه أي مرض فإنه يوجب أو يبيح الفطر، هذا خطأ، وإنما المرض الذي الصيام يزيده، الصيام يؤثر فيه. والسفر، السفر بحيث مفارقة القرية العامرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسافة 3 أميال، يعني مسافة فرسخ، يقصر الصلاة. الفرسخ 3 أميال، 3 أميال 4.5 كيلو، 4.5 كيلو. إذا سافر الإنسان 4.5 كيلو يبقى في هذه الحالة من حقه قصر الصلاة ومن حقه الفطر وليس الصيام، يعني من حقه الفطر ويجوز له الصيام. والإنسان في السفر أمير نفسه، إما أنه يرى نفسه أن الصوم ليس شاقا عليه فيصوم، أو أن الصوم شاق عليه فيفطر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأفطر في السفر وأمر المسلمين بالسفر، ولكنه كان سفرا لفتح مكة للجهاد، فالجهاد الأحب أن الإنسان يفطر ليتقوى على حرب الأعداء. لكن أبو الدرداء رضي الله عنه روى قال كنا في سفر في الصيف في شدة الحر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما في صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله. الباقون إيه؟ مفطرون في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك، لأنه هو يراهم وهم مفطرون صلى الله عليه وسلم، وأجاز لهم الفطر. نأتي إلى الآية التي قرأت اليوم. الآية التي قرأت اليوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يليها أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية للقراءة فقط، يعني هذه الآية منسوخة الأحكام لمجرد القراءة فقط. الآية المحكمة التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية هي الآية المحكمة الناسخة للآية التي قبلها، فالآية التي قبلها منسوخة التلاوة، لكن بقي فيها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال
حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير. قال منسوخة يعني منسوخة على الذين يطيقونه يعني الذين يقدرون على الصيام. كان في أول الأمر الذين يقدرون على الصيام ناس أغنياء فيقدر على الصوم فهو يفطر لأنه طعام مسكين يفطر والفقراء هم الذين يصومون. الغني يقول لا إيه طعام مسكين أطعم مسكين وأفطر أنا. فنسخت صار فمن شهد منكم الشهر فل يبقى إذن هذه النسخة كلمة فل يصومه هي النسخة لقوله وعلى الذين يطيقونه. قال ابن عباس بقيت في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير. الحامل لأنه لا شك أن الصوم إما سيؤثر عليها هي أو سيؤثر على الجنين. تقول لك لا وأنا تعودت ولابد صوم ومش ممكن أفطر ولا لا يمكن. هذا جهل شديد جدا وترك للرخصة. وإن الله يحب أن تؤخذ رخصه أو أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فهي مخطئة تقول لك لا ما أقدرش لا يمكن يا ستي أنت حامل ستؤذي الجنين الذي في بطنه والعناصر الغذائية ستقل ما في فائدة. فهذا غلط. والمرضع كذلك المرضع إما أن تؤذي نفسها وتؤذي الطفل الذي يرضع منها. لكن النساء كثيرات منهن فيهن غباء شديد وإصرار على الأخذ بالشدة على أنفسهن والله عز وجل لا يحب هذا لأنه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأنت لست أفضل من الصحابيات. أنت شفاك نفسك أحسن من الصحابية. الصحابيات الحامل والمرضع كنا يفطر ولا يصوم ولا يقضين. إذا الحامل والمرضع لا عليها صيام ولا عليها قضاء لا صيام ولا قضاء وإنما طعام مسكين عن كل يوم. يعني كيلو مكرونة تخرجه لأي أسرة مسكين لأي أسرة مسكين. الشيخ الكبير يعني الشخص الكبير في السن رجل أو امرأة إذا هو الصوم يشق عليه إذن لا يصوم وإنما يطعم مسكين عن كل يوم. وأنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر 103 لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان عند أنس 10 سنين. أمه أم سليم رضي الله عنها أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم يبقى أحد في المدينة إلا وأتحفك بتحفة يعني كل الناس أعطتك هدية. وهذا خويدمك أنس خويدم خادمك الصغير أنس فادعوا له. فدعا الله له أن يطول عمره وأن يكسر ولده وأن يكسر ماله. 3 دعوات. أما عمره 103 يعني قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 سنة. عاش بعدها 83 سنة فوق 20. وكسر ماله كان عنده بساتين في البصرة كثيرة جدا وبساتين في المدينة كثيرة جدا والوحيدة في العالم اللي تنتج البلح مرتين. مع أن البلح بينتج مرة واحدة في الصيف مرة واحدة في الصيف لكن بساتين أنس كانت تنتج مرتين في العام. وزاد ماله وكسر ولده عنده 120 ولد قيل ولد وحفيد والغالب أنهم أولاد. وكان ينسى أسماء بعضه كان ينسى أسماء بعضه. فالله بارك له. هذا الرجل رضي الله عنه لما كبر ما كان يصوم كان يأتي بالمساكين يطعمهم إطعام عظيم جدا ويفطر في رمضان. فهذه بعض الأحكام البسيطة المتعلقة بالصيام. الإمام اليوم هو بيصلي بنا بعد أن نسي وسكينة من ربكم. الإمام جلس بين السجدتين ظن أنه هو أتى بالسجدتين ظن. فلما سبح له سجد السجدة الثانية. فهو لماذا يسجد سجود سهو؟ أجيبه والظن يوجب سجود سهو حتى لو بدأ التشهد. إيه ذكر الله
وليس عليك سجود
لا. إن قلنا زاد جلوسا لأن هنا زاد جلوس آخر. إن قلنا زاد جلوسا يبقى عليه سجود سهو وإن قلنا لم يزد جلوسا فليس عليه سجود سهو. يعني هو لو سجد الحمد لله كما فعل جل فيه وإن لم يسجد لا شيء عليه. السجود السهو لا يكون لأي شيء قولي. السجود السهو يكون على الفعليات بس. يعني أنت نسيت مثلا تقول سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر مثلا قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، كل الأشياء القولية ليس فيها سجود سهو. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا في الأفعال، وسجد 5 مرات. لذا الرأي الصحيح رأي الإمام أحمد رحمه الله إنه لا سجود سهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لخص هذه في قاعدة طلبة العلم عارفينها كلهم، وأنا هقولها، هم حافظينها وأنا هقولها: وجميع سجود السهو قبل السلام، جميع سجود السهو قبل السلام إلا في 3 مواضع: إذا أنقص ركعة أو ركعتين، إذا زاد ركعة أو ركعتين، إذا نسي سجود السهو قبل السلام سجد بعد السلام. يبقى جميع سجود السهو قبل السلام إلا في 1: إذا أنقص ركعة أو ركعتين، ركعة أو ركعتين لحديث ذي اليدين الخرباق إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 2 ركعات وسلم، وقام إلى خشبة مستعرضة في المسجد فشبك أصابعه ووضع خده عليها. ده معناه أنه يجوز تشبيك الأصابع في المسجد؟ يجوز، نعم. شبك أصابعه في المسجد ثم قال له ذو اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت 2 ركعات. قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ده معناه أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لو يعلم الغيب ما كان يحتاج أحقا ما يقول ذو اليدين. قال القوم وفيهم الصديق والفاروق: نعم. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعات كان قد ترك، وتشهد وسلم، ثم سجد 2 سجدات وسلم. إذن السجود في النقص 2 ركعات يكون بعد السلام، ما هو سجد بعد السلام، أهو سجد بعد السلام، ما هو طلع من الصلاة ورجع لها تاني. ولذا لو الواحد تكلم في الصلاة ساهيا لا بأس. طيب الموضع التالي: إذا زاد ركعة وأكثر، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر 5 أو العشاء 5، فلما انصرف قيل: يا رسول الله، أزيدت الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت 5. فالتفت فسجد 2 سجدات يبقى سجد إمتى؟ بعد السلام، بعد السلام. المرأة الوضع الثالث إنه يكون نسي سجود السهو وناوي يسجد سجود سهو قبل السلام، نسي، يبقى فاته الواجب فقضاه بعد السلام، فقضاه الأولى. يبقى نعيد الكلام، كلام الإمام أحمد رحمه الله: وجميع سجود السهو قبل السلام إلا في 3 مواضع: إن أنقص ركعة أو ركعتين لحديث ذي اليدين، أو زاد ركعة أو أكثر لحديث ابن مسعود، أو نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يقضيه بعد السلام، لأنه فاته الواجب فقضاء، لأنه فاته الواجب فقضاء. بارك الله.
ركعة كاملة، أما لو نسي مثلا السجدة أو هكذا، كل هذا قبل السلام،
كل شيء قبل السلام. لكن لو زاد ركعة كاملة، وهل إذا قام الإمام لخامسة هل نقوم معه؟ لا، ما نقوم معه. يقولون: كيف؟ ما الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه بأن العشاء زاد من 4 ل5، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش زيادة في الدين، لا، خلاص الدين اكتمل، النعمة تمت والدين اكتمل. فلما الإمام يقوم لخمسة لا نقوم معه، ونقول سبحان الله، فإن لم يدري سبحان الله على إيه قلنا: سبحان الله، اللهم ألهمه فإنه قام لركعة زائدة، اللهم ألهمه، اللهم أرشده فإنه قام، ما سأل فينا هو، خلاص نسيبه بقى هو يكمل 5 6 12 وحب راحته، احنا نتشاهد ونسلم.
يعني لو جلس الركعه
الخامسه،
لو قام
لخامس، لو يبقى عليه سجود سهو قبل السلام.
لا هو يقصد
ده،
لا
دي غيرها، دي هو بيتكلم على 5.
لا هو يقصد هذه لا تقصد
تشرب بقصد الاتهالك انت لك تشرب بقصد نطرده بره ده. لا انت فعلا تقصد ما يقولش محمد، جزاك الله خير، خليك قاعد. القيام لنسيان التشهد الاول،
نسيان التشهد الأول السجود له بسبب نسيان الجلوس للتشهد الأول وليس نسيان التشهد نفسه، لأن احنا التشهد واجب قولي أو ركن قولي، واجب قولي، إنما الجلوس له ركن، فهو نسي الركن وقام. إذا قام للثالثة دون التشهد الأول، إذا قام عالما ذاكرا بطلت صلاته وصلاة المأموم. يبقى شرطين: عالما ذاكرا، عالما يعني فاهم الأحكام الشرعية وعارف إن اللي يقوم ويترك السجود ويترك الجلوس للتشهد الأول عالم بإن هذا تبطل صلاته. ذاكرا ممكن يكون عالم ونسي لما قام، يبقى يشترط شرطين: العلم والذكر. فإذا كان الجهل فالصلاة صحيحة، وإذا كان النسيان فالصلاة صحيحة، ويسجد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام للركعة الثالثة دون أن يجلس التشهد فسبحوا به، فأشار إليهم أن قوموا بإيد الاثنين أن قوموا، فقاموا. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام صلوات الله وسلامه. وكذلك فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
دلوقتي بقى هو بقى من الخمسة فسبحوا له رجع.
طيب خلاص،
لو في التشهد الأوسط ذاكرا عالما
رجع بطل الصلاة في الخامسة، لا تبطل الصلاة ده، لأنه واجب عليه أنه يرجع. الثاني واجب عليه ألا يرجع. اللي بينسى التشهد الأول وقام للثالثة الواجب ألا يرجع، اللي قام للخمسة الواجب أن يرجع. فدي عكس، يسموها العكس، العكس الطردي. طيب بالنسبة لكل البخاخ اللي الإنسان عنده ربو ولا عنده حاجة، البخاخ لا يفطر، جميع الحقن في الوريد أو في العضل لا تفطر، واللبوس والحقن الشرجية والكبسولات كل ده لا يفطر، لا يفطر إلا شيء دخل من الفم. الحقن المغذية للجلوكوز أو الفيتامينات هذه ابن عثيمين قال لا تفطر وهو الصحيح، لكن بعضهم قال تفطر. فالأحوط إن الحقن الجلوكوز بالذات، لأن اللي عنده اللي محتاج جلوكوز ده هو أصلا في غاية الضعف والمفروض لا يصوم أصلا، لأن اللي بيحتاج جلوكوز ده خلاص منتهي. اللي مثلا اللي عنده جفاف شديد جدا، الإنسان لو جالك جفاف شديد جدا جدا والأطفال بيجيلهم جفاف لابد تديله جلوكوز وإلا هيموت. فاللي خد جلوكوز ابن عثيمين يقول لا يفطر، والصحيح وغيره قال يفطر. فالأحوط إن اللي محتاج للجلوكوز ياخده ويقضي هذا اليوم، هذا أحوط. لكن باقي الأشياء بقى، كل الحقن والترايبي والمقويات والفيتامينات وكل هذا لا يفطر أبدا، لا يفطر أبدا. الحقن الشرجية واللبوس كما ذكرنا كل ذلك يفطر. الحجامة كانت تفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احتجم وهو صائم، وكان الصحابة كثيرون منهم احتجموا وهم صائمون، فالحجامة لا تفطر. النخامة عفو، النخامة عفو. الهواء اللي فيه غبار ممكن، رمضان كان بيجي في الخمسين من سنتين ثلاثة كده، كان الغبار والرملة لو جت في بقك وبلعت التراب أو الرملة لا تفطر. لو في ذبابة دخلت، لو في ناموسة دخلت في الفم، اللي شغالين في مطاحن الدقيق، الدقيق بيبقى عمال غبار كده وانت تنفست، التراب اللي شغالين في الصوف والأشياء دي، في أشياء لها غبار، كل الغبار ده اسمه عفو، اسمه عفو. أما النخامة فهي عفو كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الكحل وقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأذن، قطرة الأنف، قطرة العين لا تفطر، الكحل لا يفطر، حتى لو وجد لها طعم يبصقه، لأن ده ليس مقام غذاء ولا في إنسان يتغذى بطعم النقاط. البخور والبخور والكباب والشوي ورائحة الطعام وكل ده لا يفطر، كل حتى لو تعمده، يعني حتى لو تعمد شم البخور ممكن واحد يتغدى بخور. بخور ده شيء عفو. والمرأة وهي بتشوي قبل الفطار مباشرة بتشوي احيانا اللحم والكلام ده والطعام، وكمان لا من حق انها تذوق الطعام ثم تبسقه. في نقطة اللي عنده شك نريد منه يتخلص منه، انت لما تتوضى بتحس ان فمك في ماء فكل شوية تبسق. يا اخي هذا هذه وساوس، اصلا انت لما توضأت درجة حرارة الفم انخفضت، فانت متهيأ لك ان بقك فيه ايه؟ ماء. لا ولا يهمك وابلع ولا يهمك. ما هو ده من الجهل، من الجهل الشديد. هو يريد الله بكم اليسر، فهذا هو اليسر. ولكن لما تتوضى وتتمضمض واستنشق ما لا تبالغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم.
لكن الإنسان لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. النهاردة كانت زوجتي بتعمل الطعام وعندنا الأولاد والأحفاد، فطول ما عمالت تشوي عمالت تاكل وجات تقول لنا بلما قالت أنا طول النهار بلقط ايه الحكم؟ ترى الحكم للاسف انت كده صائم. الله المستعان، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله فيك.